أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيامهم الدين. قلنا فيما سبق بأن الروايات التي يستدل بها أو يمكن الاستدلال بها على قاعدة الإلزام على أصناف، والصنف الأول ما ورد في باب الطلاق، وهو على طائفتين أو على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما فيه مادة الإلزام، إن اعتبرنا الطائفة الآتي ذكرها معها، أو نقول الطائفة الأولى ما فيها معنى الإلزام أو صريح الإلزام كالروايات التي ذكرناها سابقا، والطائفة الثانية فيها مادة الإلزام ولكن لا بمعنى الإلزام. يعني هناك في الطائفة الأولى ألزمته أو ألزموهم، والطائفة الآتية فيها مادة الإلزام وهي مثل لزمه، ولكن ليس فيها يعني هيئة الإلزام. هذه إما أن نعتبر هذه الآتية في ضمن الطائفة الأولى، بحيث نقول الطائفة الأولى ما فيها مادة الإلزام، أو نعتبرها طائفة مستقلة عن تلك باعتبار أن فيها مادة الإلزام ولكن ليس فيها هيئة الإلزام وإنما لزمه. على كل حال، هذه الطائفة أيضا تشتمل على روايات. الرواية الأولى ما رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، وعن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكي، في بعض كتب الشيخ الحسين بن أحمد المالكي كتب الشيخ الصدوق، وفي بعضها الحسن بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عن الفراق. قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. هنا البحث في هذه الرواية أيضا يقع من جهتين: الجهة الأولى السندية، والجهة الثانية في الدلالة. أما من حيث السند، الجهة الأولى، فعندنا التوقف والإشكال أو عدم الثبوت طبعا في الحسين بن أحمد المالكي. في الحسين بن أحمد المالكي وفي عبد الله بن طاووس، الحسين بن أحمد المالكي لم تثبت وثاقته، وكذلك ابن طاووس عبد الله بن طاووس. طبعا كما قلنا بأن الحسين بن أحمد المالكي في بعض نسخ أو في أما نقول في نسخة ثانية أو في بعض كتب الشيخ الصدوق الحسن ابن أحمد المالكي، وهو لعله الأقرب يعني، مع ملاحظة ما في رواية الكشي وأيضا بعض مراجعة كتب الرجال، الأقرب أن الراوي هو الحسن بن أحمد المالكي للحسين بن أحمد المالكي. الشيخ الكشي أيضا رواها ولكن من كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه حدثني الحسن بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس. ابن بندار أكثر الكشي الرواية عنه، يعني يستظهر أنه كان يعتمد عليه ويعتمد على ما وجده بخطه، هذا في سند الكشي. ما بعد ابن بندار يتفقون الشيخ الصدوق عن أبي والكشي عن محمد بن الحسن بن بندار، يتفقون في الحسن بن أحمد المالكي، الحسن أو الحسين كما قلنا، نسخة الكشي الحسن، نسخة الشيخ الصدوق في بعض كتبه الحسن، في بعض كتبه الحسين. المهم لم يظهر له توثيق، وعده الشيخ من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. والشيخ البلاغي رحمه الله نقل عن الوحيد البهبهاني في تعليقته قيل إنه الحسن بن مالك الأشعري القمي الثقة، موجود عندنا في هذا السند الحسن بن أحمد المالكي، قيل أن هذا هو الحسن بن مالك الأشعري، يعني ينسب في هناك نسب إلى جده مالك الأحوص الأشعري. فيقول قيل إن الحسن إنه يعني هذا الحسن بن أحمد المالكي هو الحسن بن مالك الأشعري القمي الثقة، نسبة إلى جدهم مالك الأحوص الأشعري. إن تم هذا القول فيكون هذا ثقة، وإن لم يتم هذا القول فليس بالثقة ولم تثبت وثاقته. ولا نرى من خلال التتبع، لم نرى يعني وجها واضحا يبين أن الحسن بن أحمد المالكي هو نفسه الحسن بن مالك الأشعري القمي، يحتاج إلى تأمل تتبع أكثر. وحتى الوحيد البهبهاني رحمه الله لم يقل هو الحسن بن مالك، وإنما قيل إنه الحسن بن مالك، فقيل دعوى لا شاهد واضحا لها. هذا بالنسبة إلى الحسن بن أحمد أو الحسين بن أحمد. أما بالنسبة إلى عبد الله بن طاووس الذي يروي عنه الحسن بن أحمد، فالشيخ رحمه الله ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، والعلامة الحلي رحمه الله ذكره في القسم الأول من الخلاصة، والقسم الأول من الخلاصة عده للموثقين، وقال العلامة في الخلاصة لم أظفر له على تعديل ظاهر ولا على جرح، بل على ما يترجح به أنه من الشيعة. هذه العبارة من الخلاصة تشير إلى علة جعله في ضمن القسم الأول، ولعلها أيضا تشير إلى علة حكم العلامة بالوثاقة وإن لم يصرح بالوثاقة، ولكن تشير إلى أنه يراه ثقة. والعلة في ذلك الذي يظهر هو أصالة العدالة. المنسوب إلى العلامة الحلي أنه ربما يوثق أشخاص بناء على قاعدة أصالة العدالة، والمراد من أصالة العدالة هي أنه أن الراوي الشيعي المؤمن إذا لم يرد في حقه توثيق صريح ولم يرد في حقه جرح، هنا يبنى على أصالة العدالة فيه، أصالة العدالة في المؤمن، ويحكم بعدالته أو يحكم بوثاقته. هذه العبارة من العلامة عندما قال لم أظفر له على تعديل ظاهر ولا على جرح بل على ما يترجح به أنه من الشيعة، يظهر منها أنه بناء على قاعدة أصالة العدالة يحكم بعدالته، ولهذا جعله في ضمن القسم الأول. أما ترجح أنه من الشيعة فيظهر من هذه الرواية حتى لو هو الذي رواها، لأن هذه الرواية بحسب نقله قال الإمام عليه السلام إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فواضح أنه من الشيعة. ولكن أصل القاعدة ففيها بحث وذكرناه في بعض البحوث السابقة، وحاصله أنه لم تثبت هذه القاعدة، بل حتى نسبة هذه القاعدة إلى العلامة لم تظهر. يعني ما نسب إلى العلامة أنه يوثق بناء على قاعدة أصالة العدالة فيمكن يظهر من خلال مثل هذا التعبير، ولكن في موارد أخرى نلاحظ أنه لم يستند إلى أصالة العدالة. أما من حيث الكبرى فالقاعدة أيضا غير تامة، يعني بمجرد أننا نعرف أنه شيعي إمامي فنحكم بأصالة العدالة، هذا لا مستند لها واضح ولا دليل عليها، فلم تتم هذه القاعدة. إذن توثيقه بناء على قاعدة أصالة العدالة غير تام. طبعا في المستدرك صاحب الوسائل قال هكذا، صاحب مستدرك الوسائل النوري رحمه الله قال في خاتمة المستدرك المجلد الثامن صفحة 163، قال في ترجمة عبد الله بن طاووس: عده في البلغة والوجيز من الممدوحين، وفي الكشف ما روى في عبد الله بن طاووس وكان عمره 100 سنة وكان من أصحاب الرضا عليه السلام. وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطه: حدثني الحسن بن أحمد المالكي، قال وساق السند وذكر ابن طاووس قال هو حدد هنا في حدثني عبد الله بن طاووس في سنة 38 و200، وذكر هذه الرواية التي افتتحنا بها الكلام، وأضاف فيها بعد لزمته أحكامهم، قال: قلت له إن يحيى بن خالد سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، قال: نعم، سمه في 30 رطبة. قلت: فما كان يعلم أنها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدث. قلت: ومن المحدث؟ قال: ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة عليهم السلام. ثم قال: إن نكست تعمر فعاش 100 سنة. ثم قال المحدث النوري: وظاهر العنوان وذيل الخبر صحته ووقوع ما أخبره عليه السلام به، وهو دال على تشيعه وسلامته، بل قابليته لتحمل أسرارهم. فإذا المحدث النوري من خلال هذا الخبر يقول: ذيل الخبر صحيح على أنه هذا الرجل عاش إلى 100 سنة كما هو أخبر عن الإمام، فوقع هذا الخبر وقع كما أخبر الإمام. فيظهر أن أولا هذا الخبر يدل على تشيعه ويدل على سلامته، بل يدل على قابليته لتحمل أسرارهم، بحيث سأل الإمام عليه السلام عن شهادة الإمام الكاظم عليه بالسم، وأخبره الإمام، ثم أخبره أيضا بخبر المحدث، وهذا كأنه يستفاد من النوري بأنه قابل لتحمل أسرارهم، يعني يدل على منزلة معينة. إن قلنا بهذا الكلام فبها، وإلا فهذا المقدار لا يمكن الاطمئنان إليه لثبوت وثاقته بهذا النحو فقط، والرواية مروية عنه. على كل تقدير، الرواية من حيث السند ضعيفة لا أقل بالحسن أو الحسين بن أحمد المالكي الذي لم تثبت وثاقته. أما من حيث الدلالة فالرواية هكذا: الذيل محل الشاهد، فقال ذلك من أخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. فهنا لزمته أحكامهم يحتمل فيها، أو لو نظرنا إلى نفس عبارة لزمته فيمكن أن نقول بأنها أجنبية عن قاعدة الإلزام، لأن قاعدة الإلزام نريد منها أن نلزم الطرف الآخر بما فيه مصلحتنا، إذا كان يدين بحكم شرعي وهذا الحكم ليس في صالحه فعلا وفي صالحنا فنلزمه به، ألزموهم، مضمون ألزموهم. هذه الرواية تقول لزمته أحكامهم لزمته أحكامهم، هنا يمكن أن تحمل على ما يعبر عنه بقاعدة الإقرار، أن يقر على الحكم الذي هم يقرون به أو يعترفون به أو يعملون به. وسيأتي إن شاء الله التعرض الفرق بين قاعدة الإلزام وبين قاعدة الإقرار. فهنا من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، فربما تشير إلى تلك القاعدة، هو تلزم بما أنه يدين بهذا الدين، تستلزمه أحكامهم، لا ربط له بالإلزام. ولكن هذا المعنى لزمته أحكامهم وإن كان صحيح في حد نفسه، ولكن الرواية من خلالها نستفيد أنه إلزام. الإمام عليه السلام قال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عن الفراق. ثم لما سأله أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج. فهذه في مجلس واحد يعني من ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم. لو صار طلاق ثلاث في مجلس واحد من إخوانكم فهذا لا تمضي عليه أحكام الإلزام، فتبقى أنها ذات زوج، لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. فيمكن من خلال ذلك يستفاد أنه أيضا فيها إلزام، يعني لزمته أحكامهم وأنت تلزمه بذلك، فتأخذ ابنتك منه ولا تجعلها معه، فيمكن استفادة الإلزام من ذلك. إن لم نقل بأن نفس لزمته أحكامهم لا يمنع من في حد ذاتها، لا يمنع لا من الدلالة على نفس الإلزام، لزمته أحكامهم يطلق على من يراد أنه أن تلزمه بحكمه، لزمته أحكامهم يعني لك أن تلزمه بأحكامهم. على كل حال أنه يمكن استفادة الإلزام من هذا التعبير، وإن كان اللزوم غير الإلزام الموجود في الطائفة الأولى، ولكن بالقرينة التي ذكرناها يمكن الاستفادة. فإذا استفدنا هذا المعنى منه يمكن أيضا أن نستفيد الإطلاق يعني أو التعميم، يعني لا يختص بباب الطلاق. الرواية وإن وردت في باب الطلاق ولكن واضح أن الإمام عليه السلام طبق كبرى على هذا الموضع، عندما سأله أليس الرؤية عن الإمام الصادق عليه السلام كذا وكذا، قال: ذاك بالنسبة إلى إخوانكم، وأما بالنسبة إلى هؤلاء فمن كان يدين بدين قوما إنه من دان يدين بدين قوما لزمته أحكامه. قاعدة كلية وكبرى تنطبق على هذا المورد وعلى غيره، ولكن الإشكال أنها لم تثبت سندان، وإلا لو ثبتت سندان فمن ناحية الدلالة يمكن القول بعموميتها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية نفس المضمون ولكن رواها الشيخ الصدوق، رواها الشيخ الصدوق مرسلتان. ولعل هذه الرواية طبعا رواها الشيخ الصدوق مرة مرسلتان، أخرى نفسها أو غيرها غير مرسلة. الذي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. روى فقط هذا المو يعني هذه الجملة التي رويت في تلك الرواية في ضمن وذيل رواية أخرى، أو في ضمن رواية أخرى. شيخ الصدوق قال وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوما لزمته أحكامهم. فهي مرسلة إلى الشيخ الصدوق. والشيخ الطوسي رحمه الله في ميراث المجوس من كتاب الاستبصار بعد أن ذكر رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقد روي أنه قال عليه السلام إن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه، ولعله يشير إلى ما رواه الشيخ الصدوق عندما قال وقال. على كل رواية الشيخ الصدوق مرسلة، ولكن باعتبار أنها مرسلة بعنوان قال وقال عليه السلام من كان يدين بدين قوما إلى آخره، فيأتي فيها البحث الرجالي الذي ذكر في الرجال وتعرضنا له أيضا في بعض البحوث السابقة ولا نعيد، ولكن ملخصا هناك من الأعلام وغير واحد من الأعلام الكبار ومن جملتهم السيد الخوي رحمه الله في دوراته السابقة كما في الدراسات يقولون هؤلاء الأعلام بأن الشيخ الصدوق رحمه الله إذا عبر قال ونسبه إلى الإمام المعصوم أو إلى النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية معتبرة، لأن الشيخ الصدوق إنما قال بنحو الجزم لأن عنده طريقا صحيحا إلى الرواية، ولو لم يكن عنده طريق صحيح إلى الرواية لم يعبر قال بل يعبر روية. فلهذا فرقوا بين قول الشيخ الصدوق قال وبين قول الشيخ الصدوق روية، فمرسلات الشيخ الصدوق التي بعنوان روية مرسلة لا دليل على حجيتها، وأما مرسلاته التي بعنوان قال فهي حجة ويستندون إليها. هذا حاصل الكلام. وآخرون من الأعلام ومنهم السيد الكوي رحمه الله في دوراته الأخيرة رجع عن هذا الرأي، وكما في المصباح وأيضا في المعجم الرجال رجع عن هذا الرأي، وأن الشيخ الصدوق عندما يقول قال هنا لا يدل على أن عنده طريق صحيح، غاية ما يدل عليه أنه يطمئن بثبوت هذا الخبر، ربما لوجود طريق صحيح عنده وربما لوجود قرائن، وهذه القرائن ربما لو وصلت إلينا لا تفيدنا الوثوق. إذن قول الشيخ الصدوق قال وإن كان جازما به إلا أن جزمه أعم من أن يكون هناك طريق صحيح بحيث موثق حتى عندنا، لا ربما يكون اعتماده على قرائن أفادته الوثوق، فإذا كانت قرائن أفادته الوثوق ربما هذه القرائن لو وصلت إلينا لا تفيدنا الوثوق بالرواية. إذن إذا قال أو قال روية على حد سواء من هذه الناحية فهي رواية مرسلة. ونضيف إلى ذلك أن الشيخ الصدوق ربما يعبر عن رواية في مورد أو في كتاب من كتبه بعنوان قال، وفي كتاب آخر نفس الرواية يعبر فيها برواية. إذن لا ضابطة واضحة بحيث نقول إذا قال الشيخ الصدوق قال الإمام عليه السلام يعني عنده طريق صحيح، وإذا قال روية يعني لم يثبت عنده طريق صحيح فهي مرسلة. هذه القاعدة لا تتم، يعني مخدوشة حتى عندما نلاحظ كلمات الشيخ الصدوق بغض النظر عن الإشكال الذي ذكرناه عن السيد الخوي رحمه الله وهو متين بغض النظر عن ذلك، نقول نفس الشيخ الصدوق لم يلتزم بهذه القاعدة، يعني لم يلتزم أنه متى ما قال فعندي طريق صحيح إلى الرواة، لأنه في بعض الموارد عبر بقال، وفي كتاب آخر عبر بروية والرواية واحدة، فهذا دليل على أنه لم يلتزم بهذه القاعدة. فإذا هذه الرواية تبقى أنها مرسلة ولا يمكن الاستناد إليها. الشيخ الصدوق أيضا عنده هذه الرواية بسند، وقال عليه السلام كما في الوسائل: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، ذيل صاحب الوسائل محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار ومعاني الأخبار والعلل عن محمد بن علي ما جيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام مثله. فهنا إذن الشيخ الصدوق عنده سند إلى هذه الرواية، وفي هذا السند أيضا كلام طويل وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على